أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في أحكام الأرض المفتوحة عنوة، وانتهينا إلى أن الأرض المفتوحة عنوة لا يجوز أن تباع رقبتها، عين الأرض رقبة الأرض غير قابلة للبيع، غير قابلة للتمليك والاستملاك. واستدل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بمجموعة من الروايات التي قرأناها في درس الماضي، جيد، ولعلها 6 روايات التي قد تطرقنا إليها. ثم بعد ذلك أراد أن يتطرق إلى حكم، وهو هذه الأرض المفتوحة عنوة لو جاء إنسان وضع يده عليها ثم أراد أن يبيع، كما لو كان الإنسان من المخالفين الذين لا يعملون بآرائنا ولا يعملون بفقهنا، وضع يده على أرض مفتوحة عنوة، بنى فيها بناء، زرع فيها زرعا، استنبط منها ماء، ثم أراد أن يبيع، وجاء الإنسان الشيعي الملتزم بأحكامنا وبفقهنا وأراد أن يشتري، عملية البيع عملية الشراء هذه تصح أو لا تصح؟ كأنما الفقهاء قالوا نعم تصح، ولكن البائع قصد بيع العين، عين الأرض مع ما فيها من بناء وأشجار. المشتري يقصد ليقصد أن يستملك ما على الأرض، وأما عين الأرض لا يملك، فهذا قال له بعتك الأرض والدار التي على الأرض، ذاك يقصد من الشراء إنه اشترى الدار، أما الأرض لا تباع. فالذي يشتري هذه الأرض يكون أولى بها من غيره ولا يملك عين الأرض. لذلك وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، نعم يكون للمشتري على وجه كان للبائع، أعني مجرد الأولوية. البائع له الأولوية، فعندما يبيع الأرض هو يقصد بيع الأرض، بس المشتري ايش يقصد؟ شراء الأولوية، الأرض لا تباع ولا تشترى. قال مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته، يعني لا يحق لشخص يأتي فيقول زيد وضع يده على هذه الأرض المفتوحة عنوة وباعها إلى عمرو، وبيع الأرض المفتوحة عنوة باطل، إذن أنا خلي أجي أخذ الأرض لأن البيع باطل. يقول لا، زيد وإن باع الأرض إلى عمرو، عمرو أصبح أولى بها منك لأن وضع يده عليها، بغض النظر عن سبب وضع اليد بشراء أو بأمر آخر، هاي الأمور كلها صورية، واقع الحال زيد وضع يده على الأرض ثم رفع يده مقابل مبلغ من المال، رفع يده عن الأرض ووضعها عمرو، بعد أنت مالك حق تجي وتزاحم عمرو عليما على ما وضع يده عليه. لذلك قال وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته، ولو كان الإذن ليس خاصا، ولو كانت الإجازة ليست خاصة، يعني شنو؟ ولو لعموم الشيعة. استقل واحد يسأل يقول زيد وضع يده على الأرض ثم باعها لعمر، عمر وضع يده على الأرض، على أي أساس عمر أولى مني، أولى مني بالأرض؟ ليش؟ نقول لأن الإمام قد أذن للشيعة، قد أذن للشيعة بأنه من وضع يده على أرض فهو أولى بها من غيره. يعني بعبارة أوضح، وضع عمر يده على الأرض مو وضع عدواني، شراء عمر للأرض من زيد مو شراء عدواني، إحياء عمر للأرض مو إحياء عدواني، إحياء زيد للأرض وبيعها لعمر وعمر أن يشتري الأرض أو ما عليها، يقصد ما عليها، هذا كله مو عدوانا، لأن هذا منين نابع؟ من إجازة الإمام المعصوم للشيعة أن يستغلوا الأرض وأن ينتفعوا بها، فهو مو معتدي على مود أنت الثالث تجي تقول أنا أولى بالأرض، لا هو أولى بها، فإن يده قد سبقت وإحياؤه قد سبق وهو أولى بالأرض منك. قال كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي، عندما نتصرف بالأمر لأن السلطان قبلها، يعني السلطان الجائر لا يحق له أن يعطي الأرض من شاء، ما يحق له، لأن هذه الأرض ملك الإمام عليه السلام وليست ملك السلطان الجائر. فإذا السلطان الجائر ماذا قال؟ يوجد أراضي تابعة للدولة الإسلامية، من أحياها يدفع ربع الخراج، نصف الخراج عليكم السلام، وبالعامة يذهبون. زين، وبالنسبة للشيعة يذهبون أو لا يذهبون؟ الإمام أجاز لهم ذلك، الإمام عليه السلام أجاز للشيعة أن يتقبلوا الأراضي منين؟ من السلطان. وقال الإمام عليه السلام إذا تمكنتم أن تتخلصوا من الخراج فالخراج إلي، وإذا لم تتمكنوا فادفعوا الخراج إليه، وأنا لا أريد منكم شيء، وما يحملهم مرتين. فإذا هذا الأول زيد ماخذ الأرض على هاي الطريقة، تقبلها من السلطان ثم أراد أن يبيعها، الثاني أولى بها. أو استخدمت الأرض وانتفع بها مو بأمر السلطان الجائر وبإذن الإمام المعصوم عليه السلام، لا، بإذن الحاكم الشرعي أيضا لا مانع، بناء على عموم ولايته، يعني ولاية الحاكم الشرعي لأمور المسلمين ونيابته، يعني ونيابة الحاكم الشرعي عن الإمام عليه السلام. لا أقل عند النيابة، لا أقل عند ولاية، هذا المورد، وهو مورد ماذا؟ إحياء الأراضي وتنظيم إحياء الأراضي وأخذ الخراج والضرائب. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله لكن ظاهر عبارة المقصود إطلاق المنع عن التصرف فيها، يعني في الأرض المفتوحة عنوان. يقول نحن الآن ذكرنا قبل قليل بأن الأرض المفتوحة عنوان من وضع يده عليها يتمكن أن ينتفع بها ويستطيع أن يبيع هذا الحق إلى غيره، وغيره أن يشتري هذا الحق أو يشتري عملية ماذا؟ عملية ما فيها من منافع عليكم السلام، أو ما فيها من آثاث، ما فيها من بناء. وإذا تقبلت من السلطان الجائر بإذن الإمام عليه السلام لا مانع، وإذا تقبلت من الحاكم الشرعي كذلك لا مانع. ولكن يظهر لنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط يقول أي تصرف بالأرض المفتوحة عنه ممنوع. وقال لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها، قال رحمه الله لا يجوز التصرف فيها، يعني في الأرض المفتوحة عنوا، ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة ولا يصح أن يبنى أن يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات، سقايات الأماكن تبنى سابقا من أجل أن يأتي الزائرين، يأتي المسافرين فيسقون دوابهم ويحملون معهم ماء. أحواض كانت تبنى قرب البئر في المناطق التي يمر بها المسافرون، وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. يقول ذن التصرفات، منين متفرع ذن التصرفات؟ من الملك. لا بيع إلا في ملك، لا هبة إلا في ملك، لا معاوضة إلا في ملك، لا يبنى دار ولا منزل ولا مسجد ولا خان ولا سقاية إلا في ملك. أنت لابد أن تملك ثم تبيع، ثم يصدر منك هبة، ثم يصدر منك وقف، ثم تبني منزل. وبما أن الأرض المفتوحة عنوى رقبة الأرض لا تملك، إذن على أي أساس تبني بيها بيت؟ على أي أساس تزرعها؟ على أي أساس تبني بيها مسجد؟ على أي أساس تبيعها؟ على أي أساس تهبها أو تعوض عليها؟ حتى رفع اليد مو ملكك هي، لا أصلا ولا فرعا. على أي أساس تقول خذوا هذه الأرض وطوني 100 دينار من باب رفع اليد؟ فيظهر لنا أن الشيخ الطوس رحمه الله في المبسوط يمنع أي تصرف في الأرض المفتوحة عنه، أي تصرف، يقول لأن الأصل غير مملوك فالفرع غير مملوك أيضا. هذا خلاف ما ذكرنا قبل قليل، ماذا قلنا قبل قليل؟ إذا وضع يده عليها يجوز أن يبيعها، إذا زرعها يبيعها، إذا بناها يبيعها. والمشتري ماذا يشتري؟ يشتري الزرعة، يشتري البناء، أو يشتري عملية رفع اليد. وبناء عليه المشتري شي يصير أولى منين؟ أولى من غيره. هذا الذي ذكرنا فيما سبق يتناقض مع ما ذكره الشيخ الطوس رحمه الله الآن. فأين الحق وأين الصواب؟ قال لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها، يعني في الأرض المفتوحة عنوى. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط لا يجوز التصرف فيها، يعني في الأرض المفتوحة عنوى، ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة، ولا يصح أن يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات، ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي ماذا يتبع الملك. مثل من؟ كالوقف. الوقف ما هو تصرف؟ ماذا يتبع الملك؟ لا وقف إلا في ملك. بعد، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا. معناها البيع، شنو البيع؟ باطل. ونحن ماذا قلنا قبل قليل؟ لا مانع منه. قال وهو على حكم الأصل، يعني والأرض إذا بيعت تبقى على حكم الأصل. شنو حكم الأصل؟ لا تباع ولا تشترى. أرض المفتوحة عنوى غير قابلة للتصرف تبقى على حكم الأصل، كأنما لم يصدر بيع ولم يصدر هبة ولم يصدر وقف، كأنما لم يصدر أي عقد، لم يصدر أي إيقاع. لأن أي عقد وأي إيقاع منين نابع؟ من الملكية. والأرض لا تملك، فنبقى على الأصيل، يعني لم يحدث شيئا. يعني نستصحب حالة الأرض قبل من؟ نستصحب حالة الأرض قبل صدور بيع أو وقف أو شراء أو هبة أو ما شاكل ذلك. كلام الشيخ الطوس رحمه الله مقبول، يمكن أن يحمل على محمل يتناسب مع ما ذكرناه. قال ويمكن حمل كلامه، يعني ويمكن حمل كلام الشيخ الطوسي رحمه الله على صورة عدم الإذن من الإمام. هذا يكتب عليه المحمل الأول، ويوجد محملان، هذا الأول المحمل الأول. ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال حضوره. أكرر، نحن قلنا فيما سبق، هل يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوى؟ الجواب نعم، يجوز أن تشترى ممن عرضها للبيع، بس الشراء شو يحقق الشراء؟ ما يحقق ملكية الأرض، شو يحقق؟ الأولوية. من اشترى أرضا مفتوحة عنوى فهو أولى بها من غيره. أما الشيخ الطوس رحمه الله قال لا يجوز أن يتصرف المكلف بالأرض المفتوحة عنوى أي تصرف متفرع منين؟ من الملكية. البيع متصرف من البيع متفرع من الملكية فلا يصح، الهبة متفرع من الملكية فلا تصح، الوقف متفرع من الملكية فلا يصح. صار تناقض بين ما ذكره الشيخ الأعظم وبين ما ذكره الشيخ الطوسي. أكو تخريج؟ لأن الشيخ الطوسي في المبسوط انفرد بهذا الرأي، قال عندنا تخريج أول. لعل الشيخ الطوسي رحمه الله عندما ذكر بعدم جواز التصرف بدون إذن الإمام مع حضور الإمام، يعني الإمام إذا موجود لا يجوز لك أن تبيع الأرض المفتوحة عنوى إلا أن تسأل الإمام. أما لو كان الإمام غائب فالحكم ما هو؟ هو الجواز. إذن جواز التصرف بالأرض المفتوحة عنوى مقيد بمن؟ بغيبة الإمام، لأنه أباح للشيعة ما كان له من حق. وأما الحكم بعدم جواز التصرف، إلى من ناظر؟ ناظر إلى فترة وجود الإمام وعدم استئذانه. فما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من جواز التصرف ناظر إلى زمن الغيبة، وما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله من عدم جواز التصرف ناظر إلى زمن حضور الإمام وعدم استئذانه. هذا المحمل الأول. المحمل الثاني قال ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة والتملك. يقول لعل هناك محمل آخر. ما هو المحمل الآخر؟ الشيخ الأعظم رحمه الله عندما جوز التصرف بأي عنوان؟ الأولوية أن يبني ولا يملك الأرض، أن يزرع ولا يملك الأرض، يجوز التصرف أو لا يجوز؟ يجوز. وأما ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله من عدم جواز التصرف كأنما قال إنه يريد أن يتصرف تصرف المالك، يقول أبيع، مو أبيع البناء فقط، لا الأرض أبيعها لأنني أملكها، مو أبيع النخيل فقط، لا أبيع الأرض أيضا، أنا مو أرفع يدي عن الأرض وتكون أنت أولى بها مني بوضع اليد، لا أبيع رقبة الأرض. يقول لعله لم يجوز من يا باب، لو كان المتصرف قاصدا التملك، لو كان المتصرف قاصدا التملك يمنع منه، أما لو لم يقصد التملك لا مانع. ويحتمر إلى إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة، وبعد وماذا يقصد بعد؟ والتملك، يعني تملك الأرض، وهذا هو الممنوع. وقال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس لا يجوز التصرف بالأرض المفتوحة عنوى إلا بإذن الإمام عليه السلام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما. نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، يعني الأرض المفتوحة عنوى ما تقدر تتصرف فيها مع وجود الإمام إلا بإذن الإمام. وأما في زمن الغيبة يجوز أو ما يجوز؟ يجوز تبيع تذهب وتوقف ماكو مانع. وأطلق في المبسوط، أطلق هاي عبارة الشيخ الطوس رحمه الله في المبسوط التي هي الآن عندنا محل ليش؟ محل بحث، عند أطلاق. مشكلتنا عند أطلاق، يعني شنو عند أطلاق؟ يعني في زمن الحضور وفي زمن الغيبة نفس الحكم، لا يجوز التصرف في الأرض المفتوحة عنوه. وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ. شنو يعني لا ينفذ؟ غير نافذ، مو صحيح. وقال ابن إدريس رحمه الله في السرائر: إنما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا وتصرفنا لا نفس الأرض. انتهى. ابن إدريس رحمه الله يقول: نحن عندما نتصرف بالأرض المفتوحة عنوان ونبيع ونهب ونوقف، يقول نبيع البناء، نبيع الزرع، نوقف البناء، نوقف الزرع، نتصرف بالبناء فنهبه أو نهب الزرع، يقول أما الأرض ما عندنا قدرة لا نبيعها ولا ماذا ولا نهبها. وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فيجوز التصرف في الأول. من الأول؟ زمان الغيبة، ولو بالبيع والوقف، لا في الثاني. يعني أما الثاني، من الثاني؟ زمان حضور الإمام المعصوم عليه السلام، إلا بإذن الإمام. وكذا يعني، وهذا التفصيل الموجود في الدروس للشهيد الأول رحمه الله، وكذا نسب إلى جامع المقاصد للمحقق الكركي رحمه الله. إذن صار عندنا مجموعة من الفقهاء ماذا قالوا؟ لا يجوز التصرف بالأرض المفتوحة عنوة مع وجود الإمام عليه السلام إلا أن يأذن، وأما في زمن الغيبة فيجوز. أكو إذن عام، أكو إذن عام، يجوز تبيع، تشتري، يصدر من عندك وقف، تصدر من عندك هبة، ما عندنا مشكلة. هذا ما ذكره بعض الفقهاء. وبالنسبة نظر، يعني هذا التفصيل الذي نسب إلى الشهيد الأول وإلى المحقق الكركي، هذا التفصيل صحيح النسبة أم لا؟ قال: وبالنسبة نظر، بل الظاهر موافقتهما، يعني موافقة الشهيد الأول والمحقق الكركي لفتوى جماعة من الفقهاء، لمن؟ لابن إدريس وللعلامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، من جواز التصرف فيه، يعني في زمان الغيبة، بإحداث الآثار وجواز نقل الأرض تبعا للآثار، فيفعل ذلك بالأرض تبعا للآثار. والمعنى أنها مملوكة ما دام الآثار موجودة. بعض الفقهاء يقولون احنا عندنا فد رأي خاص. شنو الرأي الخاص؟ يقولون هذه الأرض المفتوحة عنوة، هذه الأرض المفتوحة عنوة، إذا لا يوجد فيها أي أثر، لا بناء ولا زرع، غير قابلة أن تملك. إذا بنينا فيها دار، ملكنا البناء وملكنا الأرض. إذا تهدمت الدار وانمحت، انمحت ملكية الدار وملكية الأرض. يعني يقول ملكية الأرض تابع لمن؟ لملكية الأثر. أكو أثر من يملك الدار اللي جواش فيها، الأرض اللي جواش فيها تملك. ذهب الأثر، لا دار تملك ولا الأرض أيضا تملك. إذن ملكية الأرض المفتوحة عنوة تبعا لملكية الآثار. فلما نجي نقول بعت الدار، يعني والأرض معها، والأرض معها من يا باب، من باب أنه بما أن الدار موجودة فالأرض قابلة للملكية وإن كانت أرض مفتوحة حنوة، بما أن الدار موجودة فالأرض قابلة للملكية، أما إذا الدار غير موجودة فالأرض غير قابلة للملكية. هذا واضح. شلون؟ ما ادري من ادريس هذا نقل نقلا او ذكر كرأي إله، لابد ان تراجع الصغائر. وقال في المسالك الشهيد الثاني رحمه الله في شرح قول المحقق الحلي رحمه الله: ولا يجوز بيعها، يعني بيع الارض المفتوحه عنوة، ولا هبتها ولا وقفها. هذا كلام المحقق. ماذا قال الشهيد الثاني لتوضيحه؟ قال: إن المراد لا يصح ذلك في رقبة الأرض مستقلة، أما فعل ذلك بها يعني بيع الأرض تبعا لآثار التصرف، تبعا للبناء مثلا من بناء وغرس وزرع ونحوها، فجائز على الأقوى. يعني يقول ما يجوز أن تبيع الأرض المنفردة، أما الأرض بضميمة الآثار لا مانع. قال الشهيد الثاني رحمه الله: فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار، يعني إذا باع الإنسان الأرض المفتوحة عنوة مع بناء دار، دخل في المبيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره. لمن يوقف بناء المسجد يقول يدخل الأرض، ماذا تدخل الأرض؟ تبعا. ويستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا، تبقى هذه الأرض وقف ما دام المسجد قائما، فإذا انهدم، فإذا انمحت صورة المسجدية، انمحت صورة الوقفية بالحاضر الأرض التي بني عليها البناء. فإذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري وانقطع حق الموقوف عليه وغيرهما، كالموهوب في مسألة الهبة عنها. هكذا ذكره جمع وعليه العمل. انتهى ما ذكره في المسالك. ثم قال: نعم، ربما يظهر من عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله بالتهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة، يعني خلافا على ما ذكره وين في المفصول، يعني يقول نفس الرقبة تباع، نفس الأرض تباع، حيث قال: إن قال قائل إنما ذكرتموه إنما دل على إباحة التصرف في هذه الأراضين ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتها، يعني ومع عدم صحته الأفضل، يعني صحة التملك، لا يصح ما يتفرع عليها. يعني إذا ماكو تملك يعني ماكو بيع، ماكو وقف، ماكو هبة. الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب يقول ما ذكره الفقهاء قديما وحديثا يدل على أن الأرض المفتوحة عنوة غير قابلة لمن؟ غير قابلة أن تملك. إذا كانت غير قابلة أن تملك يعني شنو؟ يعني لا تباع. هذا الكلام صحيح أو مو صحيح؟ قال: لا مو صحيح. وإن قالوا أنها لا تملك، بس هذا مو دليل على أنها لا تباع. قلنا: إنا قد قسمنا الأراضين إلى ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، صح لولا؟ أبقتنا فيما سبق، دخل المسلمون إلى بلاد فأسلم أهلها فتبقى الأرض بأيديهم يتصرفون فيها كيفما شاءوا. وأرض تؤخذ عنوة، بالغلبة أو يصالح أهلها عليها أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا. ماذا أبحنا؟ هاي الأرض المفتوحة عن وين؟ والأرض التي صالح صالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها بعد وبيعها، لأن لنا في ذلك قسما، لأنها أراضي المسلمين. الأرض المفتوحة عنوة أرض المسلم، فيصح البيع والشراء. أو الأرض التي صالح أهلها عليها بقت عندهم، رادوا يبيعوها، نقدر نشتريها لو ما نقدر نشتريها، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. أما الأنفال وما يجري مجراها فلا يصح تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف فيها حسب. الشيخ الطوسي رحمه الله يقول أنا راح أقسم الأراضي إلى ثلاثة أقسام، وبعض الفقهاء صار عنده خلط بين قسم وقسم آخر. أقول له شلون؟ قال أولا أرض أسلم عليها أهلها، دخل المسلمون إلى أرض الكفر وفيها أراضي زراعية، أراضي مبنية، وأسلم أهلها، قالوا نحن نسلم وندخل في الإسلام. هاي الأراضي إلما للمسلمين لو إلى أصحابها، هاي الأراضي إلى أصحابها، صح لو لا؟ يملكونها، يدون يبيعون، يدون يشترون، يدون يأجرون، بعد مسلمين يملكون أرض الإسلام، أرض خاصة بهم. القسم الثاني قال الأرض المفتوحة عنوة، يقول هاي الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض المفتوحة بالصنع، يقول هذه تباع وتشترى، أبيح لنا أن نبيعها ونشتريها. هي هاي الأرض محل الشاهد. القسم الثاني أرض فتحت عنوة أو صولح عليها أهلها، حكمها واحد، تباع وتشترى. القسم الثالث الأنفال، الأنفال نتصرف بيها بس ما نبيع ونشتري. الأنفال أبيح لنا أن نتصرف بالأرض، الأنفال نزرع بيها بس ما نملك العين، نبني بس ما نملك العين، فلا يمكن لنا أن نبيع أرض الأنفال لا بيعا ولا شراء، لا وقفا ولا هبة. يقول فلعل البعض اشتبه بين الأرض المفتوحة عنوة وبين من؟ وبين الأنفال. الأنفال لا تباع ولا تشترى، ملك الإمام عليه السلام، غايته الإمام أباح لنا أن نتصرف بها. شنو نتصرف بها؟ يعني ننتفع، نزرع، نبني، نرعى، مو نبيعها. لا نملك العين كي نبيع العين، نملك المنفعة فقط، هذا حكم الأنفال. يقول أما الأرض المفتوحة عنوة حكمها حكم الأرض التي صولح عليها أهلها، تباع وتشترى. هذا كلام الكلام الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب. ماذا يظهر منه؟ عكس ما ذكره في المبسوط. في المبسوط إيش قال؟ الأرض المفتوحة عنوة لا يتصرف بها أي تصرف. أما في التهذيب ماذا يقول؟ الأرض المفتوحة عنوة تباع وتشترى. فذكر في المبسوط شيء وفي التهذيب شيء آخر. بلي في المبسوط جعل حكم نفس حكم الأنفال، بل أشد من حكم الأنفال، قاعد يقول أي تصرف لا يصير، أي تصرف لا يصير. ثم استدل على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة الدال على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض، ودليله قرين على توجيه كلامه. بعدين في من استدل؟ استدل برواية أبي بردة التي مرت فيما سبق، ذكرناها فيما سبق. ففي رواية أبي بردة، رجعت إلى الوراء اللي عنده هاي الطبعة المحققة يطلع صفحة 19. ففي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج، قال عليه السلام: من يبيعها؟ هي أرض المسلمين. من يبيعها؟ هي أرض المسلمين. قلت: يبيعها الذي في يده. قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، اشتري حقه منها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه. يقول: واستدل بهاي الرواية، استدل بها، استدل على أراضي الخراج، أرض الخراجية. بمن استدل فيها؟ برواية أبي بردة السابقة الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض، ودليله قرينة على توجيه كلامه. يقول: هذا الدليل الذي استدل به على جواز بيع الأرض الخراجية في الجملة، يقول دليل على أنه أراد جواز البيع في الأرض المفتوحة عنوى. وكيف كان؟ فما ذكروه من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقام. قبل ما نذكر هاي الخلاصة نرجع إلى الوراء، نلخص الآراء والأقوال. السؤال المطروح: ما هي الأرض المفتوحة عنوى؟ أرض كانت تحت سيطرة الكفار، دخل المسلمون بالقوة، بالقتال، بالسيف، سيطروا عليها. إذا أسلم أهلها فهي لهم، هذا واضح، إذا أسلم أهلها فهي لهم، وإذا صولح أهلها فهي لهم أيضا. إذا أسلم أهلها فهي لهم، وإذا صولح أهلها أن تكون الأرض تحت يدهم هي لهم أيضا. إذا رأى إمام المسلمين من المصلحة أن تبقى هذه الأرض للكفار ويدفعون الجزية فقط فهي لهم أيضا. كلامنا وين؟ أرض فتحت عنوى بالقوة، وأهلها قتلى وسافرة وهاجرة وتركوها راحت، أصبحت هاي الأرض مفتوحة عنوى. هاي الأرض المفتوحة عنوى يجوز أن نتصرف بها أم لا يجوز؟ التصرف كما لا يخفى على قسمين: مرة تصرف بمعنى الانتفاع، ومرة تصرف بمعنى النقد. مرة أتصرف أزرع فأنتفع، أبني منزلا فأنتفع، أرعى الأغنام فأنتفع، مرة شو سوي؟ نقل نقل، أنقلها هاي الأرض من ملكيتي إلى ملكية غيري. فمن البداية الأرض المفتوحة عنوى هل يجوز التصرف فيها أو لا يجوز؟ ذكر بعض الفقهاء جواز التصرف، قالوا يجوز لك أن تتصرف في الأرض المفتوحة عنوى، مطلق التصرف. أي نوع من أنواع التصرف؟ لماذا؟ لأنك مأذون بذلك. هناك إذن من الإمام المعصوم عليه السلام للمسلمين أن يتصرفوا بالأرض المفتوحة عنوى، وهذا الإذن مطلق، فبناء عليه نتصرف بها ببيعين، بشرائين، بوقفين، بهبتين، برعيين، بزراعتين، ببنائين، مطلق التصرف، عندنا قدرة أن نتصرف بها. هذا القول الأول. القول الثاني قال عليكم السلام، قال: لا يجوز التصرف بها مطلقا، لا ببيع، لا بشراء، لا بهبة، لا بوقف، لا بزراعة، لا برعي، لا ببناء، أبد ما يصير التصرف بها. هذا القول الثاني عليكم السلام، هذا القول الثاني لا يمكن العمل به، عدم جواز التصرف على نحو الإطلاق بالأرض المفتوحة عنوى، هذا القول لا يمكن العمل به. لذلك ماذا وجد الفقهاء؟ مخرج. شنو المخرج؟ المخرج قالوا لا يجوز التصرف بها مطلقا. هذا القول الثاني لا بد أن يحمل على زمن حضور الإمام عليه السلام وعدم إذنه. الإمام موجود ولم يأذن، صحيح لا إلي حق أزرع ولا إلي حق أبني ولا أوقف ولا أبيع ولا أرعى، بل لا يحق لي أن أمر عليها إذا رفض الإمام ولم يقبل ذلك. وأما القول الأول الذي يدل على مطلق ماذا؟ على مطلق التصرفات، حملوا عليه من؟ على زمن غيبة الإمام عليه السلام، لأنه أرسل إلينا تخويل عام للشيعة، ما كان لنا من حق فهو لمن؟ فهو لشيعته. فالقول الأول قد لا يتناقض مع الثاني، شو يصير بيناتهم؟ ماكو مناقضة. القول الأول شنو في المسألة الآن؟ القول الأول وهو حاصل القول الأول يجوز التصرف بالأرض المفتوحة عنوى تصرفا عاما مطلقا في زمن غيبة الإمام عليه السلام، لأنه أجاز لنا ذلك. القول الثاني لا يجوز التصرف بالأرض المفتوحة عنوى مطلقا، أي تصرف في زمن حضور الإمام إذا لم يأذن. هذا الأول. هذا الثاني. القول الثالث في المسألة ما هو؟ القول الثالث في المسألة قال لا مانع أن نبيع، عليكم السلام، لا مانع أن نبيع، نشتري، نهب، نوقف، نزرع، لا مانع أن نتصرف في الأرض المفتوحة عنوى، بس تصرفنا مقتصر عليه من مقتصر على المنافع والآثار. فلمن هل يجوز لي أن أبني دار في الأرض المفتوحة عنوى؟ يجوز لو ما يجوز؟ يجوز. يجوز أبيع الدار لو ما يجوز؟ يجوز، بس بيع الدار، بيع البناء مو الأرض، الأرض مو إلك. هل يجوز أن أزرع الأرض المفتوحة عنوى؟ يجوز. يا بزرعت هاي نخيل، أرد أبيع البستان، قال بيع النخيل، أما الأرض مو ملكك لا تباع. هذا القول الثاني. القول الرابع ماذا يقول؟ القول الرابع يقول يجوز التصرف في الأرض المفتوحة عنوى، فإذا بنيت دارا ملكت الأرض أيضا تبعا لملكية البناء، إذا بنيت مسجدا أوقفت الأرض تبعا لوقف البناء، فإذا زالت الدار زالت ملكية الأرض، وإذا زالت المسجدية زالت وقفية الأرض. إذن ملكية الأرض تبعا لملكية ما يبنى بها، ووقفية الأرض تبعا لوقفية ما يبنى بها أيضا. واضح هذا إن شاء الله. هذا القول الرابع في المسألة. وين وصلنا؟ قال وكيف كان فما ذكروه من حصول الملك تبعا للآثار. هذا يا قول اللي أذكرت، يا قول هذا الرابع. الرابع قال مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقاد. ما عندك دليل لما أبني أرض، لما أبني دار في أرضين أصير الأرض ملكي، ولما أفلش الدار تروح الملكية، يعني ملكية الأرض تبع لملكية ما يبنى عليها. يقول هذا ما كل دليل. نعم المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شيء من الآثار موجودا. شو اعتبرنا الآثار؟ شو اعتبرنا الآثار؟ مثل التحجير. تذكرون ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا من حجر أرضا هو أولى بها من غيره، ومن أحياها فهو ماذا؟ فهي له، يعني منافعها له. والأولوية شيء والتملك شيء آخر. يقول فالقول الصحيح، كأنما يريد أن يقول القول الصحيح المن يميل لي يا قول حد الآن للثالث، للقول الثالث. قال نعم المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص المتصرف ما دام شيء من الآثار موجودا. يعني شنو حق الاختصاص؟ يعني هذه الأرض أنت مختص بها، لا يحق لأحد أن يزاحمك، ولا يزيح بنائك ولا يمنعك من الزراعة، أنت أولى بها، بس ما تملك العين، تملك المنفعة. فالذي ينبغي أن يصرف، فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص، فنقول أما في زمن الحضور غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.